إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن الله تعالى أوصى عباده في كتابه الكريم بما فيه سعادتهم وفلاحهم ونجاحهم، ومن أعظم تلك الوصايا نفعا الوصايا العشر في سورة الأنعام المبدوءة بقوله تعالى: قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم، لأن الله هو الذي يملك حق التحليل والتحريم، الحرام ما حرمه والحلال ما أحله. ووظيفة العبد في هذه الدنيا أن تكون أفعاله وأقواله وظاهره وباطنه على مقتضى الشرع لا على مقتضى الهوى والعادة. فالوصية الأولى عدم الإشراك به، بل يكون العبد موحدًا لله، لا يدعو غير الله، ولا يستعين بغير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يصرف شيئًا من العبادة ولو قلَّت لغير الله، ولو لنبيٍّ أو ملك. وبدأ سبحانه هذه الوصايا بالنهي عن الشرك، لأنه أعظم المحرمات، من مات عليه كان في النار خالدًا مخلَّدًا فيها أبد الآباد والعياذ بالله. الوصية الثانية: بر الوالدين والإحسان إليهما. وقد ثنَّ الله عز وجل بحقهما، لأن حقهما عظيمٌ يأتي بعد حق الله، هما سبب وجودك المباشر في هذه الدنيا. عانت الأم في سبيلك ألم الحمل والوضع والرضاع والعناية، وعانى الوالد في سبيلك عناء التربية والنفقة والتأديب والرعاية في طفولتك، حيث لا تدبر من أمرك شيئا، وفي مراهقتك حيث يقصر إدراكك عن مصالح نفسك ومضارها. فمهما بر الولد بوالديه لن يستطيع مكافأتهما إلا ما جاء في الحديث أن يجده مملوكا فيعتقه. وإن مما يؤسف له إهمال كثير من الأبناء لآبائهم وأمهاتهم، ومقابلتهم إحسانهم بالعقوق والجحود والنكران، لا سيما عند كبر الوالدين، حيث يكون أحوج إلى البر والإحسان. الوصية الثالثة: النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر. وذلك أن من عادات الجاهلية الأولى قتل أولادهم الذكور خشية الفقر والفاقة، وقتل الإناث خشية العار والفضيحة، يعني خشية أن تكبر وتأتي بفاحشة تهين بها أهلها وقومها. فأبطل الله هذه العادة القبيحة الخبيثة، وبين أن الرزق بيده، هو الذي يرزق الآباء والأبناء، بل يرزق من في الأرض جميعا، وأمر بإكرام البنات، فنهى عن وأد البنت، وأعطاها نصيبها من الميراث، حتى ربما أخذت نصف التركة، وربما أخذن ثلثي التركة. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن تربيتها وبالنفقة عليها، وبشر من فعل ذلك بالجنة، إلى غير هذه الصور من صور إكرام المرأة وإجلالها أيًا كان موقعها في المجتمع. وما يتبجح به الغرب وأذنابهم من تكريم المرأة في الحضارة المعاصرة ما هو إلا تزييف للحقائق، فقد امتهنوا المرأة وعروها من حجابها وسترها، جعلوها عاملة شاقية كادحة منفقة قريبة من متناول نظر الرجل ويده وفرجه ما دامت شابة جميلة. فإذا عجزت وكبرت ولم يعد فيها مطمع لطامع، ربما كان مصيرها إلى دار العجزة. فهل هذا هو الإكرام يا معشر العقلاء المنصفين؟ الوصية الرابعة: النهي عن الاقتراب من الفواحش فضلاً عن الوقوع فيها ما ظهر منها وما بطن، لأن الأخلاق هي أحد أجل مقومات الأمم وسبب قوتها وبقائها وتماسكها، فإذا ذهبت الأخلاق الحميدة من العفة والصدق والعدل والأمانة وحلت محلها الفواحش والكذب والظلم والخيانة تفرقت وتشتتت وضعفت وأنهكتها الأمراض والطواعين والعقوبات الربانية المختلفة، فهلكت وسقطت واستباحها عدوها وقهرها المتربصون بها. الوصية الخامسة: النهي عن قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ويدخل في ذلك نفس المسلم الموحد ونفس الكافر الذي له عهد أو أمان أو ذمة، فمن اعتدى على شيء منها بغير حق كان مصيره إلى النار ولو كان القاتل مسلماً والمقتول كافراً، فليحذر المسلم أن يلقى الله بيد ملطخة بيد حرام. وكلما اقتربت القيامة يا عباد الله كلما كثر القتل في الناس لضعف الإيمان وقوة الأهواء والتهاون في الدماء، أعاذنا الله وإياكم. الوصية السادسة: النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، فلا يتصرف الولي في مال اليتيم إلا بما فيه منفعة المال وحفظه وتنميته، لا يأكل منه أكلاً مبنياً على محبته لنفسه وطلب الحظوة لها، بل يأكل منه الولي بقدر تعبه ونصبه ومشقته، وإن استعفف فهو خير له. ومن تجرأ على أكل مال اليتيم اغتراراً بضعفه فليبشر بنار جهنم، كما قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً. الوصية السابعة: الأمر بالوفاء بالكيل والميزان قدر الاستطاعة، فأموال الناس محترمة، المال عصب الحياة وبه قيام معايشهم، والظلم فيه يؤدي إلى فساد ذات البين واختلاف القلوب والتشاحن والتدابر وسفك الدماء واختلال الأمن، فأمر الله بحفظ حقوق الناس حتى في الكيل والوزن، فلا ينقص البائع مستغلاً غفلة المشتري أو جهله، ولا يزيد المشتري إذا وزن أو كال لنفسه دون علم البائع، بل على كل منهما أن يعدل، فإن حصل شيء من الزيادة أو النقص بالغلط والسهو فإن الله عفو كريم، لذا قال بعد ذلك: لا نكلف نفساً إلا وسعها. الوصية الثامنة: الأمر بقول العدل ولو كان قوله فيه مضرة على النفس أو على حبيب أو على قريب، فبالعدل قامت السماوات والأرض، والظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم مستجابة ولو بعد حين. كثير من الناس يا عباد الله يقول الكذب ويشهد بالزور بدافع العصبية القبلية أو بدافع المحبة والصداقة، فلا يبالي بضياع حقوق من يضيع حقه أو يظلم في عرضه أو ماله أو نفسه، والعياذ بالله. من الناس من تحمله العداوة الدينية أو الدنيوية لشخص أو طائفة على أن يظلم ويتهم ويلغ في الأعراض ظلماً وعدواناً، وهذا أيضاً لا يجوز. لقد أدب الله عز وجل المسلمين على أن لا تحملهم عداوة المشركين لهم وظلمهم لهم وإخراجهم لهم من ديارهم وصدهم لهم عن المسجد الحرام على أن لا يعدلوا معهم وفيهم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبمثل هذا يؤمر من يتصدى للرد على أهل البدع والأهواء ومن يتصدى للإنكار على الفساق والفجار ومن جرى مجراهم. الوصية التاسعة: الأمر بالوفاء بعهد الله، ويدخل فيه الوفاء بالعهد الذي بين العبد وبين ربه، وذلك بطاعته وامتثال أمره واجتناب معصيته، ويدخل فيه الوفاء بالعهد الذي بينك وبين الخلق كعقد الوظيفة وعهود السلم والأمان وغيرها. فمن غدر بالعهد ولو بكافر ينصب له لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فضيحة له في ذلك الموقف العظيم. نسأل الله أن ينفعنا بما أنزل في هذا الكتاب الكريم من البينات والهدى، وأن يجعلنا من أهل الصدق والعدل والوفاء، ومن أهل التعفف والنزاهة والتقى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فالوصية العاشرة من تلك الوصايا المباركة الوصية بلزوم الصراط المستقيم، صراط الله الذي شرعه في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، واتبعه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فمن سار عليه ولزمه كان من أهل الجنة، ومن خالفه كان من أهل النار. فمن سلك سبيل الخوارج أو الروافض أو الجهمية أو القدرية، ومن تفرع منهم، كان داخلًا في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نسأل الله عز وجل الجنة، ونعوذ به من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، فقد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن الله تعالى أوصى عباده في كتابه الكريم بما فيه سعادتهم وفلاحهم ونجاحهم، ومن أعظم تلك الوصايا نفعا الوصايا العشر في سورة الأنعام المبدوءة بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. لأن الله هو الذي يملك حق التحليل والتحريم، الحرام ما حرمه والحلال ما أحله. ووظيفة العبد في هذه الدنيا أن تكون أفعاله وأقواله وظاهره وباطنه على مقتضى الشرع لا على مقتضى الهوى والعادة. فالوصية الأولى عدم الإشراك به، بل يكون العبد موحدًا لله، لا يدعو غير الله، ولا يستعين بغير الله، ولا يستغيث بغير الله، ولا يذبح لغير الله، ولا يصرف شيئًا من العبادة ولو قلَّت لغير الله، ولو لنبيٍّ أو ملك. وبدأ سبحانه هذه الوصايا بالنهي عن الشرك، لأنه أعظم المحرمات، من مات عليه كان في النار خالدًا مخلَّدًا فيها أبد الآباد والعياذ بالله. الوصية الثانية بر الوالدين والإحسان إليهما، وقد ثنَّ الله عز وجل بحقهما لأن حقهما عظيمٌ يأتي بعد حق الله، هما سبب وجودك المباشر في هذه الدنيا. عانت الأم في سبيلك ألم الحمل والوضع والرضاع والعناية، وعانى الوالد في سبيلك عناء التربية والنفقة والتأديب والرعاية في طفولتك، حيث لا تدبر من أمرك شيئا، وفي مراهقتك حيث يقصر إدراكك عن مصالح نفسك ومضارها. فمهما بر الولد بوالديه لن يستطيع مكافأتهما إلا ما جاء في الحديث أن يجده مملوكا فيعتقه. وإن مما يؤسف له إهمال كثير من الأبناء لآبائهم وأمهاتهم ومقابلتهم إحسانهم بالعقوق والجحود والنكران، لا سيما عند كبر الوالدين حيث يكون أحوج إلى البر والإحسان. الوصية الثالثة النهي عن قتل الأولاد خشية الفقر، وذلك أن من عادات الجاهلية الأولى قتل أولادهم الذكور خشية الفقر والفاقة، وقتل الإناث خشية العار والفضيحة، يعني خشية أن تكبر وتأتي بفاحشة تهين بها أهلها وقومها. فأبطل الله هذه العادة القبيحة الخبيثة، وبيَّن أن الرزق بيده، هو الذي يرزق الآباء والأبناء، بل يرزق من في الأرض جميعًا. وأمر بإكرام البنات، فنهى عن وأدها، فنهى عن وأد البنت، وأعطاها نصيبها من الميراث، حتى ربما أخذت نصف التركة، وربما أخذن ثلثي التركة. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحسن تربيتها وبالنفقة عليها، وبشَّر من فعل ذلك بالجنة، إلى غير هذه الصور من صور إكرام المرأة وإجلالها أيًا كان موقعها في المجتمع. وما يتبجَّح به الغرب وأذنابهم من تكريم المرأة في الحضارة المعاصرة ما هو إلا تزييفٌ للحقائق، فقد امتهنوا المرأة وعرَّوها من حجابها وسترها، جعلوها عاملةً شاقية كادحةً منفقة قريبةً من متناول نظر الرجل ويده وفرجه ما دامت شابةً جميلة. فإذا عجزت وكبرت ولم يعد فيها مطمعٌ لطامع، ربما كان مصيرها إلى دار العجزة. فهل هذا هو الإكرام يا معشر العقلاء المنصفين؟ الوصية الرابعة النهي عن الاقتراب من الفواحش، فضلًا عن الوقوع فيها ما ظهر منها وما بطن، لأن الأخلاق هي أحد أجل مقومات الأمم وسبب قوتها وبقائها وتماسكها. فإذا ذهبت الأخلاق الحميدة من العفة والصدق والعدل والأمانة وحلت محلها الفواحش والكذب والظلم والخيانة تفرقت وتشتتت وضعفت وأنهكتها الأمراض والطواعين والعقوبات الربانية المختلفة فهلكت وسقطت واستباحها عدوها وقهرها المتربصون بها. الوصية الخامسة: النهي عن قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ويدخل في ذلك نفس المسلم الموحد ونفس الكافر الذي له عهد أو أمان أو ذمة. فمن اعتدى على شيء منها بغير حق كان مصيره إلى النار ولو كان القاتل مسلما والمقتول كافرا. فليحذر المسلم أن يلقى الله بيد ملطخة بيد حرام. وكلما اقتربت القيامة يا عباد الله كلما كثر القتل في الناس لضعف الإيمان وقوة الأهواء والتهاون في الدماء، أعاذنا الله وإياكم. الوصية السادسة: النهي عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فلا يتصرف الولي في مال اليتيم إلا بما فيه منفعة المال وحفظه وتنميته، لا يأكل منه أكلاً مبنياً على محبته لنفسه وطلب الحظوة لها، بل يأكل منه الولي بقدر تعبه ونصبه ومشقته، وإن استعفف فهو خير له. ومن تجرأ على أكل مال اليتيم اغتراراً بضعفه فليبشر بنار جهنم، كما قال سبحانه: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الوصية السابعة: الأمر بالوفاء بالكيل والميزان قدر الاستطاعة. فأموال الناس محترمة، المال عصب الحياة وبه قيام معايشهم، والظلم فيه يؤدي إلى فساد ذات البين واختلاف القلوب والتشاحن والتدابر وسفك الدماء واختلال الأمن. فأمر الله بحفظ حقوق الناس حتى في الكيل والوزن، فلا ينقص البائع مستغلاً غفلة المشتري أو جهله، ولا يزيد المشتري إذا وزن أو كال لنفسه دون علم البائع، بل على كل منهما أن يعدل. فإن حصل شيء من الزيادة أو النقص بالغلط والسهو فإن الله عفو كريم، لذا قال بعد ذلك: لا نكلف نفسا إلا وسعها. الوصية الثامنة: الأمر بقول العدل ولو كان قوله فيه مضرة على النفس أو على حبيب أو على قريب. فبالعدل قامت السماوات والأرض، والظلم ظلمات يوم القيامة، ودعوة المظلوم مستجابة ولو بعد حين. كثير من الناس يا عباد الله يقول الكذب ويشهد بالزور بدافع العصبية القبلية أو بدافع المحبة والصداقة، فلا يبالي بضياع حقوق من يضيع حقه أو يظلم في عرضه أو ماله أو نفسه، والعياذ بالله. من الناس من تحمله العداوة الدينية أو الدنيوية لشخص أو طائفة على أن يظلم ويتهم ويلغ في الأعراض ظلماً وعدواناً، وهذا أيضاً لا يجوز. لقد أدب الله عز وجل المسلمين على أن لا تحملهم عداوة المشركين لهم وظلمهم لهم وإخراجهم لهم من ديارهم وصدهم لهم عن المسجد الحرام على أن لا يعدلوا معهم وفيهم. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبمثل هذا يؤمر من يتصدى للرد على أهل البدع والأهواء، ومن يتصدى للإنكار على الفساق والفجار ومن جرى مجراهم. الوصية التاسعة: الأمر بالوفاء بعهد الله، ويدخل فيه الوفاء بالعهد الذي بين العبد وبين ربه، وذلك بطاعته وامتثال أمره واجتناب معصيته، ويدخل فيه الوفاء بالعهد الذي بينك وبين الخلق كعقد الوظيفة وعهود السلم والأمان وغيرها. فمن غدر بالعهد ولو بكافر ينصب له لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فضيحة له في ذلك الموقف العظيم. نسأل الله أن ينفعنا بما أنزل في هذا الكتاب الكريم من البينات والهدى، وأن يجعلنا من أهل الصدق والعدل والوفاء، ومن أهل التعفف والنزاهة والتقى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المؤمنين، فالوصية العاشرة من تلك الوصايا المباركة الوصية بلزوم الصراط المستقيم، صراط الله الذي شرعه في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، واتبعه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فمن سار عليه ولزمه كان من أهل الجنة، ومن خالفه كان من أهل النار. فمن سلك سبيل الخوارج أو الروافض أو الجهمية أو القدرية، ومن تفرع منهم، كان داخلاً في قوله صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. نسأل الله عز وجل الجنة، ونعوذ به من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. معاشر المؤمنين، صلوا وسلموا على المبعوث رحمة للعالمين، فقد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وخلفائه الراشدين وعامة أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.